الداخلية للمعنى الأخير.
لكن هناك
لا بأس بإطلاق المقدمة على الأجزاء
باعتبار التقدم الشرعي،
وإن لم يكن تقدم خارجي باعتبار تركه
وجود على وجود، إلا أن التقدم
الشرعي موجود،
وهو أنه لا يمكن أن يوجد المركب إلا والجزء موجود إلا
بالعاشر. يمكن أن يفرز وجودا
للجزء ولا وجودا للمركب، وهذا قسم
من أقسام التقدم، فيصح أن يقال
إن الجزء مقدمة للجزء. وأما
من جهة اتصافه بالوجود الغيبي،
قلنا إنه لا مقتضي لذلك، فإن الوجود في الخارج
ظاهر.
الطلب المتعلق بالمركب بعلمه طلب متعلق بالأجزاء،
فوجود الكل هو بعلمه وجود الأجزاء،
باعتبار أنه ليس في الخارج وجود منحاز عن وجود المركب، فلا مقتضي لوجود آخر غيري يترشح من الوجود المحسوس.
فالبحث عن وجود المقدمة
غير جار في الأجزاء وفي المقدمة
الداخلية بالمعنى الأخص
لعدم المقتضي لاتصاف الجزء بالوجود الغيري،
بل الوجود النفسي المتعلق بالمركب
بعينه يتعلق بكل جزء.
تكلمنا ثالثا
لأنه على تقدير تقديم المقتضي، فهل هنا مانع عن الاتصاف بالوجود الغيري، أو أنه ليس هنا مانع عن الاتصاف بالوجود الغيري؟
ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه
أن المانع عن الاتصاف موجود، وهو أن الشيء الواحد غير قابل لأن يتصف بوجودين،
وجود نفسي من جهة
ووجود غيري من جهة، والوجودان متماثلان،
ويستهل اجتماع المثلين في موضوع واحد،
وهذا لا يبتني
على دعوة كهالة اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد،
بل حتى على القول بالجواز لا يجوز ذلك، فإن القائل بالجواز إنما يدعيه فيما إذا كان كل من العنوانين ومن الجهتين جهة تأييدية، فيكون الوجود الواحد متصفا بحكم بجهة كالغسل مثلا، ومتصفا بالوجود من جهة أخرى كالصلاة مثلا، فإن جهة الغسل غير جهة الصلاة في الخارج، فيمكن أن يتصف بحكمين متضادين أو حكمين متماثلين. وأما فيما إذا كانت الجهة تعليلية وكان الوجود متعلقا بالذات، لا يمكن أن يكون ذات واحدة متصفا بوجودين، وكل وجود معلول لعلتين مقامنا من هذا القبيل، فإن المقدمية ليست من العناوين التقليدية، وإنما هو من العناوين التعليمية، يعني إن المتصف بالجديد هو ذات المقدمة، وما هو مقدمة بالهم الشايع لا مفهوم المقدمة وعنوان المقدمة. المقدمة بالحمل الأبللي لا يتصف بوجود ولا بحكم آخر من الأحكام، إنما المتصف بالوجود الغيري على تقدير سلوك الملازمة بين الوجودين،
إنما هو ما هو بحمل شايع
مقدمة، يعني الوجود متصف بالوجود الغيري.
مثلا الماشي للسيء المسرطة مكتسب بالوجود الغيري وهكذا في سائر المقدمات. فإذا كانت المقدمية جهة تعليلية لا جهة تحليلية، معناه أن ذات الجزء كالركوع مثلا مكتسب بالوجود النفسي، وهذه الذات بعينها وبعنوانها متصفة بالوجود الغيبي لأنها مقدمة. المقدمية إلة لترجح الوجود من الواجب النفسي إلى ما هو مقدرة له. إذن كانت الذات الواحدة متصفة بالوجود النفسي وبالوجود الغيبي بعلتين، وهذا غير معقول، فإن المحال يستهل أن يكون له حلة. استثناء المثلين في مورد واحد محال، ولا يكون المحال معلولا لعلة أصلا. فعلى ذلك لا يجري هذا البحث، أي البحث في حديث الملازمة في الأجزاء الداخلية بالمعنى الأخص، لأن لازم القول وترشح الوجود إلى المقدمية إلى المقدمة الداخلية بالمعنى الأساس اجتماع المثلين، وهذا محالون. ولكن الصحيح أنه لا مانع من إيجاده، وإن كان المقتضي غير موجود كما ذكرنا، والبحث عن وجود المقدمة لا يجري في المقدمة الداخلية لعدم المقتضي لا لوجود المانع. وإلا لو فرضنا أن المقتضي كان موجودا المانع مفقود، إذ لا مانع من اجتماع الوجود النفسي والوجود الغيري في مورد واحد، ومع ذلك لا يلزم هنا اجتماع المثلين، بل هو النظير اجتماع وجودين نفسيين، وهذا لا مهبور فيه. نتيجته يكون هو التأكد أن الوجود يتأكد، أي إن في الشيء الواحد جهة مقتضية لوجوده النفسي وجهة مقتضية لوجوده الغيري. إذا كانت الجهتان مجتمعتين في موردين، نتيجته أن يكون متصفا بوجود واحد مؤكد، فإن العلتين يعني إلا كل من الوجودين متحققة، والنتيجة أن يكون وجود واحد، وهذا الوجود الواحد مؤكد لأنه مجمع بالوجود النفسي والغيري، وهذا موجود في عدة من الواجبات، منها الصلوات المرتبة كصلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء. فإن صلاة الظهر واجبة من جهتين، من جهة أنها واجب نفسي فهي واجبة، حتى لو فرضنا أن المكلف غير مكلف بصلاة العصر، وإنما هو مكلف بصلاة الظهر فقط، كما إذا أخبره معصوم فأنه لا يعيش أكثر من زمان الإتيان بصلاة الظهر فقط، لم يبق من عمره إلا هذا المقدار، أو بسبب آخر من الأسباب علم بذلك، حينئذ هو غير مكلف بصلاة العصر يبينا، لأنه تكريم بما لا يطاق، بل وظيفته الإتيان بصلاة الظهر، فصلاة الظهر واجب نفسي من دون أن يرتبط وجوبها بوجوب العصر، وكذلك المغرب والعشاء واجب نفسي صلاة المغرب، ولو فرضنا أن المكلف لم يكن مأمورا بصلاة العشاء إما بل لموت أو لحيز بل نفاس من انقطاع التكليف جنوني، نفرض أنه يجن بعد ذلك بعد دقائق، أو أنه يعتريها الحيز مثلا في النساء فلا يكون مكلفا بصلاة العشاء، أو ثلاث الأصل وغير ذلك من الموارد. فاجتمع الوجوبات فهذه الثلاث متصفة بالوجود النفسي لمصلحتها الذاتية من دون أن يكون لوجوده ارتباط بوجود آخر. وأيضا هذه الثلاث بما أنها مقدمة لواجبين، حيث أن صلاة العصر لا تصح قبل الإتيان بصلاة الظهر مع العلم والانضباط، فصلاة الظهر من المقدمات الوجودية. فالوجوء بالنسبة إلى الصلاة، فبما أن صحة صلاة العصر متوقفة على الإتيان بصلاة الظهر، فالإتيان بصلاة الظهر واجب مقدمي. لو قلنا بثبوت الملازمة بين الوجوبين فلا بد من الالتزام بترشح وجود من قبل وجوب صلاة العصر متعلق بصلاة الظهر، ومع ذلك لم يجتمع الإفراد، بل غايته أن الوجوب معجب. وهكذا بالنسبة إلى صلاة المغرب. وعلى فتوى جماعة من الفقهاء من أن غسل الجنابة واجب نفسي، الكلام فيه والكلام بعينه. غسل الجنابة بما أنه واجب نفسي على فتوى جماعة فهو متصف بالوجوب النفسي، ومع ذلك فهو مقدمة لواجب آخر من صوم أو صلاة، فهو متصف بالوجود الغيبي أيضا. ونتيجة ذلك هو التأكد وجود واحد، فإن فيه جهتين، إحدى الجهتين جهة الوجود النفسي، والجهة الأخرى جهة الوجود الغيبي. فهذا لا محذور فيه. إذا تصورنا أن المقدمة الداخلية بالمعنى الأخر لها مقتضى للاتصاف بالوجود الغيري، وقلنا بالملازمة نلتزم بالوجود الغيري ولكن مندسم بالوجود النفسي، ونتيجة ذلك والتأكد كما في هذه الموارد. لقد يدعى كما هو ظاهر كلام شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن الاندكاس في أمثال المقام غير معقول، لا يمكن الاندكاس، وذلك لاختلاف الوجوبين في الرتبة، أحد الوجوبين في مرتبة متأخرة عن الوجوب الآخر، فإن أحد الوجوبين قلة للوجوب الثاني وهو معلوم، ومع اختلاف الرتبة لا يمكن الاندكاس أن يندش أحد الوجوبين في الوجوب الآخر. وقد ذكر قدس الله نفسه هذا في الطهارات الصلاة باعتبار القربة في الطهارات الصلاة، فيما إذا نذر أن يأتي بواجبين، يعني ذكر هذا المثال. فيما أن الأمر بالنذر وبدود وفائل الناظر في مرتبة متأثرة عن بدود ذلك الشيء، إذ لا بد أن يفرج أن الشيء واجب في نفسه، راجح في نفسه، بعد ذلك يكون الوجود ناشئا من قبل الناظر. فهذا الوجود متعلق بما هو راجح أو واجب في مرتبة سابقة. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يمكن الاندكاس، بل كلا الأمرين بل يكونان فعليين بلا اندكاس، وذلك للاختلاف في الرتبة. ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لما بينا غير مرة من أن الاختلاف في الرتبة لا يزر بما هو من أحكام الزمان، يعني اجتماع المثلين مستحيل في الزمان، لا يمكن أن يكون في زمان واحد. الشيء الواحد متصفا بالبياض وبالسواد، وإن كان مرتبة السواد غير مرتبة البياض، فذلك لا يمكن أن يتصف ببياضين ولو فرضنا أن أحدهما سابق في الرتبة على الآخر، مثلا لو فرضنا أن البياض أوجب بياضا آخر، يعني نشأ بياض من بياض، لا يمكن أن يتصل الجسم الواحد ببياضين مع أن البياضين أحدهما في الرتبة أسبب من الآخر، أحدهما إلة والآخر معلول. أو نفرض أن البياض كان من أجزاء إلة السواد أو إلة تامة للسواد، أيضا لا يمكن أن يتصف الشيء الواحد بالبياض والسواد، فإن الاختلاف في الرتبة لا يدفع محذور اجتماع الجدين أو محذور اجتماع المثلين، فإن هذا المحذور مترتب على الاجتماع في الزمان الواحد. ولو فرضنا أن مرتبة أحد الجدين سابقة على مرتبة الجد الآخر ففي محل الكلام، وإن كان الوجوب الغيري في مرتبة متأخرة عن الوجود النفسي ومعلول للوجود النفسي ومترجح منه، إلا أنه بالأخرب روح طلب من المولى تعلق بهذا الشيء، وقد فرضنا أن في هذا الزمان بعينه للمولى طلب آخر متعلق بهذا الشيء بعينه، فالموجود الواحد مطلوب بطلبين وهذا غير ممكن، بل لا بد من الانبساط، والذي يسهل الفات ما ذكرناه من انه لا مقتضي لاتصاف الجزء بالوجود الغيري، فانه بل التزام بالوجود بلا موجب وبلا مقتضي، بعدما كان الوجود واحدا فلا شيء في حكم العقل يوجب اتصاف هذا بوجود آخر غير ما كان ثابتا له من الوجود النفسي. هذا في المقدمة الداخلية بالمعنى الأخر، وأما المقدمة الخارجية بالمعنى الأخر فلا إشكال في أنه داخل في محل الكلام، بناء على القول بالملازمة يثبت وجود غيري له، وبناء على عدم الملازمة فليس هنا وجود غيري، وإنما العقل يحكم بلزوم الإتيان به مقدمة للانتصار، حيث إن الإطاعة متوقفة على ذلك. وأما المقدمة الداخلية على الخارجية بالمعنى الآن، يعني ما يكون التقيد فيه داخلا والغيب يكون خارجا، صريح كلام شيخنا الأستاذ قد نسأل الله نفسه في باب الطهارات الثلاث باعتبار قربة في الطهارات الثلاث، أن الأمر كما ينبسط على الأجزاء ينبسط على الشرائط أيضا، فكل شرطين له حصة من الأمر النفسي، وقد سمعها قد نسأل الله نفسه لزوم اعتبار قصد القربة في الطهارات الثلاث من هذه الجهة، أي باعتبار أن الأمر بالصلاة كما أنه متعلق بالأجزاء بالركوع بالسجود والقراءة، ولا بد من قصد القربة في هذه الأجزاء لانبساط الأمر النفسي عليها، كذلك جعل منشأ اعتبار قصد القربة في الطهارات الثلاث، وذلك باعتبار أن الأمر بالصلاة قد انبسط على الشرائط أيضا، فالوجوء بما أنه متعلق للأمر النفسي متعلق للأمر النفسي، وكذلك الغوث على التيمم فيجب الإتيان به بقصد القربة، ثم نقز على نفسه أنه إذا تم ذلك فلماذا لا تلتزمون به في بقية الشرائط؟ للصلاة شرائط كثيرة، طهارة اللباس، طهارة البدن، استقبال القبلة وغير ذلك من الشرائط، ولكن إذا أرجعنا المانع إلى الشرائط أيضاً باعتبار أن عدم المانع معتبر في الصلاة، فلماذا لا يعتبر القربى في سائر الشرائط واعتبر في هذه الأمور فقط؟ أجابت ابنه الله نفسه أنه لا مانع من التفريق. يمكن أن يكون الأمر الواحد بالنسبة إلى بعض ما تعلق به تعبديا وبالنسبة إلى البعض الآخر توكليا، لا يلزم أن يكون الواجب بالتمامية تعبديا، بل لا مانع عن الالتزام بذلك في الأجزاء. يمكن أن يكون واجب باعتبار جزئه تعبديا وباعتبار الجزء الآخر توسلي جان بأي وجه اتيا به يكفي هذا لا محذور فيه في حكم الأرض. فإذا لم يكن في هذا محذور فلا بد من أن نستمع الدليل بالنسبة إلى طهارات الصلاة. دل الدليل على أنها قربية، وبالنسبة إلى غيرها لم يكن الدليل على ذلك. وأما القربية فليس من جهة الأمر الغيبي، فإن الأمر الغيبي ترسلي ما، وإنما هو من جهة الأمر النفسي المتعلق بها. فالشرائط أيضاً متعلقات للأمر النفسي، إذن لا فرق في هذه الجهة بين الأجزاء والشرائط. ولكن الصحيح أن الأمر ليس كذلك، إذ المفروض أن الغيب خارج عن المأمور به، وإنما المأمور به هو التغير. وأما الغيب فهو غير متعلق للأمر النفسي، ولكن يتوقف حصول التغير على الإتيان بالغيب، فالغيب يكون مقدمة للموجود، لا أنه متعلق لنفس الأمر النفسي. يعني من باب استهالة الانفصال، حيث انه يستهل ان ينفك التقيد عن الغيب. الصلاة المقيدة باستقبال القبلة لا توجد في الخارج اليوم لاستقبال بالضرورة، فالاستقبال ليس بنفسه متعلقا بالامر الثلاثي، وانما هو امر خارجي بناء على وجود المقدمة نلتزم بوجوده الغيبي، وبناء على عدم ثبوت الملازمه ليس بواجب لا نفسا ولا غيريا، وان كان لابد من الاتيان به ليتحقق التقيد بالواجب، كما الذي ذهب اليه قدس الله نفسه من ان القيود متعلقات للامر النفسي لا يمكن المساعدة عليه بذاتهم. ولو كان الأمر كما ذكره لم يكن فرق بين الأجزاء والشرائط حينئذ، فبماذا يفترق بذلك؟ الجزء هو الذي ينبسط عليه الأمر النفسي، والتقيد إذن داخل بالمأمور به كما ذكرنا. إذن الشرط كما هو العال بالجزء، إذا كان هو بنفسه متعلقا بالأمر النفسي فمعناه أن الصلاة مختلفة من التكبيرة والقراءة والركوع والاستقبال وطهارة البدن وطهارة اللباس وعدم الزهد وهكذا، مع أن الأمر ليس كذلك بالضرورة. فالنزاع في بحث مقدمة الإخراجي كما يعم المقدمة الخارجية بالمعنى الأخرس، كذلك يعم المقدمة الخارجية بالمعنى العام، فالشروط أيضا داخلة في معنى الكلام.